بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تحسن بها الأخلاق، وتيسر بها الأرزاق، وتملأ بها الآفاق، وتدفع بها المشاق، وتطهرنا بها من الشقاق والنفاق، من يوم خلقت الدنيا إلى يوم التلاق، برحمتك يا عزيز يا خلاق. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن وإياكم في شوق لمتابعة الحديث في هذه الروضة المباركة العلمية التي نتفيأ ظلالها، ونعب من معينها، وننهل من مناهلها الصافية المباركة إن شاء الله تعالى على التحقيق. سيدي، كنا نتحدث في آخر الحلقة الماضية عن جزئية بسيطة تتعلق بفقه الأقليات، كما في مفهوم مقاصد الشريعة، وأن البعض ربما أخطأ في التطبيق فتوسع حتى وصل إلى مرحلة ألغى الضوابط الشرعية. نريد أن نستكمل هذه الجزئية وأن نضيف إليها جزئية أخرى أيضا هي محل إثارة، طالما نحن نقول بوجوب التزام المذاهب الأربعة وألا نخرج عنهم، هذا في أصل التربية والتعليم والتأصيل. لكن في بعض المسائل الجزئية، من بلغ علما وآتاه الله عز وجل فهما وبنية صادقة، وليس من باب التشهي ولا تتبع الرخص ولا التحلل أو التحايل، لهم موضوع آخر. لكنهم يقولون: أنتم تدعون إلى الالتزام بالمذاهب الأربعة كأنكم تجعلون الأئمة محللين ومحرمين، والله عز وجل يقول عن أولئك: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، كما في حديث سيدنا عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه. وأيضا يقولون ضمن هذا السياق: كأنكم تجعلون اجتهادات الأئمة وفهم الأئمة للنصوص أنه شريعة إسلامية كأنها منزلة من الله عز وجل، ولو كانت كذلك لما وجدنا الاختلاف ولما وجدنا التناقض وما شابه من الشبه التي لا تطرح إلا من أحد اثنين: إما من صادق ولكنه ما تمكن في هذا العلم، وإما من إنسان في قلبه زيغ يطرحها للتشويش على الأمة الإسلامية والطعن في دين الله. فنرجو أن نذيل في المسألة الأولى، مسألة الأقليات وما شابه، ثم ننتقل إلى النقطة الثانية بمشيئة الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ومن والاه، وبعد. أما النقطة الأولى، فقه الأقليات، فالواقع الذي لا بد من أن نعيشه وندركه وندرك أهميته، وكيف نسوغه شرعا، هذا الأمر كثيرا ما أسأل عنه وأنا في المدينة المنورة، ويكون جوابي عنه بهذا التفصيل إن شاء الله تعالى. أنا نشأت حنفيا وأحب الالتزام، ولكن لو جاءني رجل من التجار أصحاب رؤوس الأموال المتوسعين في تجاراتهم، فسألني عن كيفية من كيفيات التعامل الجديدة في التجارات، فقلت له: هذا الأمر لا يجيزه المذهب الحنفي، فامتثل وأطاع ولم يفعل. ثم جاءني يسألني عن كيفية ثانية، قلت له: لا تجوز. ثم مسألة ثالثة: لا تجوز. فإن استجاب إلي أغلق تجارته، وإن لم يستجب إلي بل فعل ما أعلمه أنه حرام،
يعني يفعل وهو كأنما يعصي.
أيوة، يفعل وهو معتقد أنه آثم، يتعامل بمحرم، بربا أو نحو الربا. هذا الأمر لو سأل غيري مثلا من الشافعية أو المالكية لسوغوا له، ولكن هو الآن يلتزم بفتواي ويعمل على أنه آثم. نعم. ف فالوازع الإيماني والديني في قلبه سيضعف. إذن أنا في موقف حرج، إما أن أفتيه بغير المذهب الذي نشأت عليه وعشته، وإما أن أبقى وتكون نتيجة هذه. فما دمت أعتقد أن المذاهب الأربعة مذاهب لأئمة معتبرين وهي من الدين والإسلام، ولا أحجر وأقول الإسلام هو المذهب الحنفي فقط، لا معاذ الله، ما يقول هذا أحد من المتبذبين، إنما أعتقد أن المذاهب أخرى مذاهب صحيحة شرعية قائمة على الكتاب والسنة، فأفتيه ولا أجعله يفعل ما هو متأثم يضعف وازعه الإيمان في قلبه. فلا بد من التوسع في أمور المعاملات، لأن وسائل المعاملات إنما يفرضها علينا الكفرة في بلادهم، فنضطر نحن لأن نتساوق معهم ونعايشه في تجاراتهم. فينبغي لنا ما دام عندنا في الفقه الإسلامي سعة ينبغي أن نتوسع، ولكن نبقى منضبطين.
تمام، هذا أنا أود يعني أن أستوضحه، أنه يعني الإنسان يريد أن يجد حلا ضمن المذاهب الأربعة،
نعم،
ولكن عليه أن يتخير عالما يثق بعلمه ودينه،
نعم،
حتى لا يكون ممن يتنقل ويتتبع الرخص، أو ممن يجرئه لا سمح الله على فعل أمور ربما أفتاه بقول ضعيف في المذهب، ليس يعني ليس معتمدا أو ليس صالحا للفتوى ضمن المذهب.
هناك قاعدة عندنا من قواعد العلم، كلمة صحت بإسنادها إلى الإمام التابعي الكبير المشهور محمد بن سيرين،
نعم،
ورويت عن بعض الصحابة، بل رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا لا صح، إنما الصحيح من قول الإمام محمد بن سيرين قال رحمه الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. حينما أفتيه بالمذهب الشافعي أو المالك، أو أفتيه وأنا متثبت أن هذا هو المذهب الشافعي، لا لأنه قول مسيب مردود ضعيف في المذهب الشافعي، لا، هو المذهب، فينبغي أن يكون لي علم بحقيقة المذهب الشافعي، ينبغي أن أكون متثبتا بحقيقة المذهب المالكي، وهكذا.
لأن البعض عفوا أحيانا يفتي في مسألة يقول هي ليست موجودة عند الأئمة الأربعة، ولكن في المذهب المالكي أو الحنبلي قال فيها فلان، هي رواية في المذهب لكن لا تكون معتمدة، وبالتالي يفتي بهذه الرواية غير المعتمدة وغير المفتى بها وغير المعمول بها في المذهب، هذه أيضا مشكلة. نعم.
هذا مقدمة، أيضا مقدمة نتيجة أخرى أقول لإخواني الذين يسألوني عن هذا السؤال وأنا في المدينة المنورة، أقول لهم: أنا أعيش في جو إيماني وبلدة محافظة، وأنا أيضا أعيش ضمن مكتبي في خدمة بعض الكتب، لست متصدرا للفتية لا في المدينة المنورة بشكل عام أو بشكل خاص، ولا في غيرها بشكل عام. أما هناك علماء، والحمد لله من علماء المسلمين عالميون، تأتيهم الفتاوى من كل أنحاء العالم، فيعيشون العالم الإسلامي في كل بلد، يعيشون في مشكلات المسلمين في كل بلد من بلاد العالم، فينبغي لهم أن يتعرفوا على مشكلاتهم وأن يحلوها ضمن هذا الإطار الشرعي المنضبط، غير المتسيب،
نعم،
غير المتشهي، غير المترخص،
نعم،
لا. والإمام الكوثر رحمه الله على التزامه المذهبي رحمه الله كان يرى إذا كان هناك مصلحة جماعية لجماعة المسلمين يجتهد فيها جماعة العلماء موفرد أيضا،
نعم،
ويفتون فيها. فمثل هذه الأمور التي تجد للمسلمين من الجاليات الإسلامية في العالم الإسلامي ينبغي أن يكون هناك مجامع فقهية تحل مشكلات العالم الإسلامي في أقليات في بلدان مختلفة. طبعا لا نقيسهم علي وأنا الذي أعيش في جو محافظ، ولا أيضا أتحلل، أعذر بكل صراحة، أعذر العلماء الذين يفتون الأقليات الإسلامية بغير المذاهب الأربعة في مشكلاتهم العامة، لا تكون مشكلة خاصة ولا اجتهاد فردي.
نعم.
عام وجماعي فهذا صحيح، على أن لا يكون ذلك قائما على فتوى فردية ما يسميه الأصوليون ندرة المخالف.
نعم.
يعني الإجماع إجماع كما هو معلوم، أما حينما يخالف واحد أو اثنان لا يقول الإجماع، يقول ندرة المخالف، ولكن لا تجوز، لا يجوز العمل بندرة المخالف، لأن أصحاب القول الآخر كالإجماع.
يعني سيدي هذه قد تسمى بفقه النوازل.
نعم.
نازلة.
نعم.
نزلت بالمسلمين. قد لا نجد نصا من النصوص في المذاهب الأربعة، فلا بد من شيء يجعل الناحية العلمية أقوى والناحية من الناحية الديانية أيضا ديانة أقوى، أن يكون هناك جمع لا أن ينفرد به إنسان برأي.
نعم. نعم.
كما قال سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما سيدنا علي رضي الله تعالى عنه سأله إذا نزلت نازلة ولم أجد نصا من كتاب أو سنة وكذا، قال اجمع له العابدين والعالمين أو العابدين، لأن هؤلاء بمشاورتهم يفتح الله عز وجل عليهم، يعني فقهاء وهم أيضا عباد، بما يشبه يعني محاولة للاجتهاد الجماعي وليس الفردي، أو محاولة أنا أسمي، لا أقول اجتهاد، بعض الناس يقول إن المجامع الفقهية هي بمثابة الاجتهاد الجماعي، محاولة الاجتهاد الجماعي، ودائما الصواب أقرب إلى المجموع من غيره. صحيح. بالجملة. صحيح. وإن كان أحيانا قد ينفرد بعض العلماء برأي ويكون الصواب معه مقابل الآخرين. على أي حال نجلي الأمور هذه إذا يعني أردتم في ما نتابعه من حديث إن شاء الله تعالى، لكن نأخذ فاصلا ثم نعود إلى المتابعة إن شاء الله تعالى. أيها الإخوة والأخوات، فاصل ونواصل إن شاء الله تعالى وإياكم هذا المجلس المبارك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا، نتابع وإياكم هذه الحلقة إن شاء الله تعالى. سيدي، ذكرنا سابقا بما يتعلق بفقه الأقليات إلى آخره، لكن في مسألتان، هناك مسألتان بحاجة إلى توضيح أو جزئيتان. أما الأولى، قول الآخرين بأنكم جعلتم الأئمة الأربعة في وجوب اتباعهم وعدم الخروج على مذاهبهم كأنما هم مشرعون بحد أنفسهم على قاعدة قول الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والأمر الآخر جعلتم أقوالهم كأنها منزلة من السماء كأنما هي وحي، أليس اجتهاد الأئمة وما فهموه من النصوص المحتملة قد نص أئمتنا الكبار علماؤنا من كل المذاهب أنها من الشريعة؟ والأمر الثاني، هل إذا تابعت إماما والله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأذكر هنا الإمام مسعر بن كدام رضي الله تعالى عنه لما كان يلازم الإمام أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه في كل المسائل، ويقول جعلت أبا حنيفة بيني وبين الله، ومن جعل أبا حنيفة بينه وبين الله رجوت ألا يخاف، لأن المساءلة يوم القيامة لما فعلت أو لما أفتيت، أقول يا ربي أنا لست من أهل الاجتهاد وسألت مجتهدا فأفتاني بكذا، وبالتالي أنا حل من المساءلة إن أحسنت التطبيق. هل هذا هذه الشبهات التي تقال تصمد أمام هذا الواقع الذي كان عليه أئمتنا، والإنسان عندما يراجع كما ذكرتم جزاكم الله خيرا في هذا السفر المبارك أثر الحديث الشريف اختلاف الأئمة الفقهاء، ذكرتم كما كبيرا من أقوال كبار كبار أهل العلم من الحفاظ ومن المحدثين من الفقه وأهل الرأي أو أهل الحديث بأن كلام هؤلاء هو من الشريعة، وأن اتباعهم لا ينطبق عليه مفهوم هذه الآية التي يستلها الناس كأخواتها من القرآن الكريم نزلت في غير المسلمين يطبقها على المسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، جزاكم الله كل خير وأفادكم الله.
آمين.
بذرة هذا الكلام ترجع إلى قولهم إننا نحن مأمورون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم لا باتباع فلان وفلان. ومن باب المناقشة اللفظية لهذا الكلام، مناقشة لفظية، مقتضى قولهم هذا أن نحن غير مأمورين باتباع فلان وفلان، مأمورين باتباع الحديث الشريف، أن فلانا وفلان ما كانوا يتبعون الكتاب والسنة، ولو كانوا في قرارة نفوسهم يعتقدون أن أبا حنيفة والشافعية وفلان وفلان يعملون بالكتاب والسنة لما قالوا هذا الكلام، إنما في قلوبهم شك أو شيء أو دغل نحو هؤلاء الأئمة، لا يعتقدون أنهم ملتزمون بالكتاب والسنة، لذلك نحن نسحب أنفسنا من بساطهم ونلجأ إلى اجتهاداتنا الأخرى. قد يقول قائل إنك تبالغ في تفسير كلامهم، أقول لا، هذا كلامهم، ودليلي على أن هذا هو معتقدهم وظنهم وشكهم استشهادهم بهاتين الآيتين الكريمتين: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والآية الكريمة الأخرى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كانوا يتخذونهم يحلون لهم الحرام ويحرم لهم الحلال. هل هؤلاء الأئمة ومن قبلهم من التابعين، علقمة والأسود النخعي بالنسبة للكوفة، بالنسبة للمدينة المنورة مثلا نافع وسالم والزهري، وبالنسبة لغيرهم من أمصار العالم الإسلامي كذلك كان فيه كبار التابعين، هل هؤلاء كانوا يحللون ويحرمون تشهيا ولمصالحهم الشخصية ولا بناء على الكتاب والسنة؟
لا شك
كتاب والسنة. هناك رجل نقل عن الإمام أحمد رضي الله عنه أنه سئل: أترى للرجل أن يفتي وعنده 100,000 حديث؟ قال: لا. يجوز له أن يفتي وعنده 200,000؟ قال: لا. 300,000؟ قال: لا. 400,000؟ قال: لعله. هذا الرجل نقل هذه الكلمة عن الإمام أحمد وجلس يفتي في جامع المنصور في بغداد، فجاءه إنسان وقال له: أنت تحفظ 400,000 حديث حتى تفتي الناس؟ قال: أنا لا أحفظها، ولكن أفتي بقول من يحفظها.
إمام أحمد.
أيوة، يريد الإمام أحمد، لأن الإمام أحمد مشهور عنه أنه انتقى مسند من 750,000 حديث.
نعم.
فالمهم أنا حينما أفتي بقول إمام أفتي بعلمه العام العظيم الكبير الذي ارتضاه أئمة السلف. مثل أبو حنيفة أفتى في زمانه واجتهد، وأهل عصره أقروه على ذلك. الشافعي أفتى واجتهد أقروه على ذلك. مالك وهكذا. فأنا أفتي بقول هذا الإمام العظيم لا من نفسي أنا. هذه ملاحظة.
ولذلك عفوا سيدي، شاع بين أهل العلم أن من أفتى بقول الإمام أفتى بقوله ودليله ولو لم يعلم.
طبعا،
لأن الفقه هو ثمرة الدليل.
نعم. أما الآية الأخرى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، فهذا أيضا جهل ودغل في النفوس، دغل ينزل آيات الله في الكافرين على أمة الإسلام. وأما جهل فإن هذه الآية الكريمة قرأت في القراءات السبع المتواترة: إن الذين فارقوا دينهم. فارقوا دينهم كقوله عليه الصلاة والسلام: التارك لدين فارق للجماعة. يعني إن الذين فارقوا دينهم خرجوا عن الإسلام، مو فارقوا دينهم. فكانوا إذا كانوا نزل هذه الآية على المختلفين في الفروع، أول ما تنزل على رؤوس الصحابة الكرام رضي الله عنهم وحاشاهم من ذلك. لكن هؤلاء يتكلمون ولا يعرفون ما يتكلمون، ولا يعرفون ما يخرج من رؤوسهم من لوازم في هدم الإسلام وصرحه.
سيدي، على القراءة التي تقول إن الذين فارقوا دينهم، أليس من الواجب أن يحمل لفظ الدين هنا وإن كان له معنى عام وخاص على الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، يعني فارقوا دينه، يعني ارتدوا عن الإسلام، عن دينهم في أي دين، في أي زمن من أزمان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إن الدين عند الله الإسلام، هذا
نعم، هذا
ولا تنطبق على قضايا فرعية خلافية فقهية ظنية. ولذلك الأئمة في الفروع اختلفوا واستنبطوا واجتهدوا، أما في العقائد فكلهم على عقيدة واحدة.
أول شيء الصحابة رضي الله عنهم.
هذه الآية يعني ينزلونها، كانت نزلت في الكفار يطبقونها على المسلمين. شيء آخر أشرنا إليه ولكن نحتاج إلى تأكيده، أن اجتهاد المجتهدين هو من الشريعة، لأنه أخذ بأحد الاحتمالات، احتمالات النص.
نعم، أول من قال هذا الإمام الشافعي رضي الله عنه.
نعم،
ما تقوله الأمة شرح للسنة، وما تقوله السنة فهو شرح القرآن الكريم. نعم، فإذا ربط هذا الإمام العظيم، ربط أقوال الأئمة المجتهدين منه ومن غيره، ممن قبله ومن معه ومن بعده، ربط أقوالهم أنها لها كرامة وقداسة. الأصل الكتاب والسنة، ما دام هي فهم لها وفروع عنها. نعم، معاذ الله. لكن ضمن ضوابط إن شاء الله إذا جاءت المناسبة نتحدث عنها، أن تكون مستمدة من القواعد العامة للدين ومن قواعد اللغة العربية التي نزل بها القرآن،
لا تأبها اللغة العربية. سيدي في هذا المقام يعني اسمح لي، هناك نص أنا أود يعني أن أقرأه أو تسمح لي بالقراءة. هو هناك عدد كبير من النصوص، لكن كلام للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى.
نعم ممتاز جدا. نعم،
يقول رحمه الله تعالى في كتابكم أثر الحديث الشريف اختلاف الأئمة الفقهاء رضي الله تعالى عنهم، صفحة 132.
نعم،
يقول: وقال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: المفتي قائم في الأمة مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والدليل على ذلك أمور. أحدها النقل الشرعي في الحديث إن العلماء ورثة الأنبياء، والثاني أنه نائب عنه في تبليغ الأحكام، والثالث أن المفتي شارع من وجه، هذا أمر جد مهم ونتنبه إليه، أن المفتي شارع من وجه، لأن ما يبلغه من الشريعة إما منقول عن صاحبها هذا النص، وإما مستنبط من المنقول أحد احتمالات النص، فالأول يكون فيه مبلغا اللي هو النص، والثاني يكون فيه قائما مقامه في إنشاء الأحكام.
نعم،
في إنشاء الأحكام.
نعم،
يقول: وإنشاء الأحكام إنما هو للشارع، فإذا كان للمجتهد إنشاء الأحكام بحسب نظره واجتهاده فهو من هذا الوجه شارع واجب اتباعه والعمل على وفق ما قاله، وهذه هي الخلافة على التحقيق.
رضي الله عنه.
طبعا كلام له بعد ذلك، لكن هذا المقصود. نعم، منه في الأساس.
نعم، جزاه الله خيرا.
وأيضا كلمة للإمام ابن المنير رحمه الله تعالى في الصفحة ذاتها.
نعم،
يقول: يعني بالفهم، يتحدث قال عن كلام سيدنا علي رضي الله تعالى عنه في حديث أبي جحيفة رضي الله عنه، قال: قلت لعلي رضي الله تعالى عنه: هل عندكم كتاب؟ قال: لا، إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة. يقول ابن المنير رحمه الله تعالى: يعني بالفهم التفقه والاستنباط والتأويل. وقال الحافظ في الفتح الموضع السابق الذي مر: المراد بذكر الفهم إثبات إمكان الزيادة على ما في الكتاب، ولم يرد بالفهم شيئا مكتوبا. هذا الاجتهاد. وفي كلام أيضا للإمام لعلنا نقرأه في مجلس آخر للإمام بخيت المطيع، تحبون أن نقرأه الآن في الصفحة التي قبل ب 131. يقول في رسالته: أحسن الكلام فيما يتعلق بالسنة والبدعة من الأحكام، فقال: كل حكم من تلك الأحكام كان مأخوذا من الأدلة الأربعة، يريد الكتاب والسنة والإجماع والقياس. يقول: صريحا، هذا كان مأخوذا صريحا أو اجتهادا على وجه صحيح، فهو حكم الله وشرعه وهدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا الله باتباعه. الشاهد هنا لأن رأي كل مجتهد حيث كان مأخذه من أحد الأدلة الأربعة المذكورة، لأن رأي كل مجتهد شرع الله في حقه وحق كل من قلده. إذن عندما يغالط بعض الناس عن حسن نية أو غير ذلك الله أعلم، ويقول هذا تشريع بغير ما أنزل الله، وهذه صنمية، وهذا يعني استبدال أقوال الأئمة أو تحكيم أقوال الأئمة لمتابعتهم والالتزام بفهوماتهم واجتهاداتهم، وأن نطرح الكتاب والسنة جانبا، هذا كلام خطير، وأيضا لا يصح في ميزان علمي لا من قريب ولا من بعيد. لنا عودة إن شاء الله تعالى في حلقات قادمة، فأسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق أيها الإخوة والأخوات، إلى لقاء آخر بإذن الله تعالى، وأنتم على أحسن حال في دينكم وأحوالكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.